يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على تيسير هذا اللقاء مع إخواننا وأحبتنا في هذه الليلة وفي ختام دورتكم المتعلقة بالاستفادة على هذه الرسالة التي أصلها رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وما أدراك ما هذا الإمام الذي ملأ الدنيا علما وتأصيلا ونصرة للسنة وأهلها ودحضا للبدعة وفضحا لأصحابها، وهكذا يكون الأئمة والعلماء الربانيون. وافق هذا ما فقدناه هذه الأيام، وهو موت الشيخ الفاضل والإمام العالم الشيخ صالح الحيدان رحمة الله تبارك وتعالى عليه رحمة واسعة. العلماء حياتهم حياة للناس، وموتهم مصيبة عظيمة ورزية كبرى وثلمة في الإسلام، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا تسد ما تعاقب الليل والنهار. ولهذا وجب علينا جميعا أن نعرف لهم حقهم وأن نجلهم كما ينبغي لهم من الإجلال، من غير غلو ولا جفاء، لأن هذا مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان، على أتباع ومحبي العلماء. قد يجاوزون الحد في هذا الاتباع وفي هذه المحبة إلى درجة التقديس، أو إلى درجة التعصب، أو إلى درجة التقليد لهم بأعيانهم دون غيرهم، وهذا ليس من منهج أهل الحق وليس من طريقة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يضعون الأمور في نصابها من غير غلو ولا جفاء، ومن غير إفراط ولا تفريط. هؤلاء وإن كانوا ورثة الأنبياء بنص الوحي، فإننا لا يجوز لنا أن نرفعهم إلى مرتبة الأنبياء كأن نعتقد فيهم العصمة، سواء في فن من الفنون أو علم من العلوم. نعتقد الاعتقاد الجازم أنهم على ما عندهم من الخير والفضل أنهم يصيبون ويخطئون، أنهم يصيبون ويخطئون، إذا أصابوا وجب علينا أن نلزم غرزهم وأن نرجع إلى أقوالهم، وإن أخطأوا وجانبوا الصواب وجب علينا أن لا نتبعهم في خطئهم ونحفظ لهم كرامتهم ومنزلتهم. هذا الذي يجب وينبغي على كل صادق في محبته للعلماء. وهذه الرسالة قصد منها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تحقيق هذا الأمر وتنبيه الناس على هذه المسألة حتى لا يكون الغلو ولا يكون الجفاء كذلك، حتى لا نبخس لهؤلاء حقهم وقدرهم ومنزلتهم، وحتى لا نرفعهم كذلك فوق المنزلة التي بوأهم الله جل وعلا إياها، وهي منزلة رفيعة لقول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه مكرمة عظيمة في حقهم وفضيلة ربانية لهم دون غيرهم من سائر المؤمنين. والعلماء كما وصفهم الإمام أحمد عليه رحمة الله بذكر مآثرهم في خطبته الشهيرة من مقدمة كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، حيث قال: يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فأي خير يداني هذا الخير، وأي فضل يصل مرتبة هذا الفضل أن يكون من عباد الله عباد يحيون العباد، يحيونهم بإحياء قلوبهم، لأن حياة القلوب بهذا الوحي الذي أنزله الله جل وعلا على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام. بالوحي حياة القلوب، وحياة القلوب أعظم وأفضل بكثير من حياة الأبدان، لأن القلوب إذا ماتت عم الفساد سائر أعضاء البدن، تصديقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن مسعود: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. من خلال هذه الرسالة النافعة أراد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن يوجه الأمة إلى مسألة عظيمة أصل من أصول الاعتقاد، ألا وهي مسألة موالاة المؤمنين التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. المؤمن مطالب بموالاة الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام، وموالاة المؤمنين جميعا وموالاة المؤمنين جميعا كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى: ومن المؤمنين خاصة العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، والذين يشملهم قول الله تبارك وتعالى في الآية العظيمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أهل التفسير: أولو الأمر تشمل الأمراء والعلماء، تشمل الحكام بالدرجة الأولى، وتشمل كذلك العلماء، علماء هذه الأمة، كما يشملهم هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث تميم الداري: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأئمة المسلمين هم الأمراء والعلماء، لهم حق على هذه الأمة، حقهم في الموالاة، حقهم في الإجلال، حقهم في التقديم والتفضيل، لأن الله عز وجل رفع من قدرهم، فكيف لا نرفع ما رفع الله؟ ولهذا الذين عرضوا أنفسهم لهذه القبيحة العظيمة المتعلقة بالطعن في هؤلاء والنيل منهم ولمزهم وغمزهم، في الحقيقة أتوا أمرا عظيما وتجرأوا جرأة بالغة. هذه الجرأة هي سبب لموت قلوبهم، لموت قلوبهم كما قال الأئمة، كما قال الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله جل وعلا في مقولته الشهيرة العظيمة: في من تعرض للحوم العلماء، لحوم العلماء مسمومة، ومن تجرأ للنيل منهم فإنه يؤدي به هذا إلى موت القلب. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فإن الذي ينتظره، نسأل الله عز وجل السلام، عظيم عند الله، لأن الذي يطعن في أهل العلم إنما مقصوده من هذا الطعن لا ذواتهم وأشخاصهم، إنما المقصود هو ما يحملونه من هذا العلم، ما يحملونه من هذا العلم. وإذا قصد هذا فإنه على خطر عظيم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ودلت النصوص كذلك أن العلماء خلفاء للنبي عليه الصلاة والسلام، كيف لا والنبي عليه الصلاة والسلام قال في بيان فضلهم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء، فهم من أجل أعمالهم أنهم يحيون ما مات من سنته، يحيون القلوب بنور الله تبارك وتعالى، يحيون بكتاب الله الموتى. وقال كذلك: فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، أحيوه بما يبثونه من العلم والخير في الأمة ونشر العلم. هذه من أعظم الفضائل عند الله تبارك وتعالى. ولهذا كان سفيان الثوري عليه رحمة الله يقول: ما رأيت بعد النبوة أفضل من بث العلم. يحيون كذلك ما مات من سنته عليه الصلاة والسلام، يحيون ما مات من سنته، وهذا لا شك أنه أمر عند الله جل وعلا عظيم ومكرمة وفضيلة في حقهم. بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. هذا الذي ميزهم الله جل وعلا، ميزهم الله تبارك وتعالى به في هذه الأمة. ومن العلماء الأئمة المجتهدون خاصة، والأئمة المجتهدون الذين قصدهم شيخ الإسلام ببيان فضلهم ومنزلتهم وما ينبغي للأمة إزاءهم من أن يرفعوا اللوم عنهم إنهم أخطأوا أو إنهم خالفوا، لأن العالم يجتهد وهذه وظيفة من وظائفه، وفي اجتهاده إما أن يكون مصيبا أو مخطئا، وهو في كلا الحالتين مأجور عند الله تبارك وتعالى. وهذه تكفيه فضلا وخيرا. وهذه الطائفة من أهل العلم هي الطائفة التي تنال القبول في الأمة، وهذه مسألة قد لا يتنبه لها الكثير من الناس. العلماء كما أن الله جل وعلا هو الذي يرفعهم، يرفع قدرهم ومنزلتهم في قلوب العباد، وأمر القلوب لا يملكه الناس، أمر القلوب بيد الله تبارك وتعالى. ومن ظن أنه سيرفع زيدا أو يضع عمرا فإنه مخطئ وحساباته خاطئة، دليل على جهله بالله جل وعلا أولا، وعلى جهله بما ينبغي في حقه تبارك وتعالى، وجهله بمثل هذه المسائل العظيمة التي قصد الأئمة من تعليمها للأمة. وهذه الرسالة تتضمن بيان هذا الأمر على ما يجب أن يعتقده المسلم لرفع الجهل عن المسلمين في هذه المسألة. وإذا علم الناس هذه المسألة ما يقع ما يقع في أيامنا، لا يقع مثل هذا التعصب المذموم، ولا يقع مثل هذا التقليد الأعمى الذي وكأن الناس فيه يتعاملون مع الخلق تعاملهم مع الخالق جل وعلا، كأنهم يعتقدون أن من الخلق معصومون، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا ليس من عقيدة أهل الحق، من عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه سمة من سمات أهل الضلال والباطل الذين اعتقدوا العصمة في أئمتهم ومشايخهم وأوليائهم. الرافضة يعتقدون العصمة في أئمتهم، غلاة المتصوفة يعتقدون العصمة بل أكثر من العصمة في مشايخهم، وقس على ذلك الحزبيون يعتقدون هذا في زعمائهم وقاداتهم. نحن ما عندنا هذه الزعامات وما عندنا هذه المشيخات المغشوشة، عندنا أئمة مجتهدون علماء ربانيون يحيون بكتاب الله جل وعلا الموتى، ويبصرون بنور الله جل وعلا أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. هدوه بماذا؟ هدوه بهداية الكتاب والسنة، بهداية الكتاب والسنة. ومما ذكره شيخ الإسلام في ثنايا هذه الرسالة الإشارة إلى الأئمة، الأئمة المقبولين عند الأمة، ووصفهم بقوله قبولا عاما، يعني الأمة يكون فيها من هؤلاء العلماء والذين يشهد لهم علمهم وتزكيهم أعمالهم. العبرة ليست بما تحصلوا عليه من الشهادات كما يظنه بعضهم، والعبرة ليست فيما يزكيهم به غيرهم، سواء كان ممن كان محقا أو مبطلا. العبرة بعلمهم وبعملهم واستقامتهم على المنهج الحق. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بين فضلهم بين وقرن هذا الفضل بتلك الأوصاف، بتلك الأوصاف، وأولها الهداية، الهداية للحق، الهداية للحق. فالعلماء هداة مهديون، هداة مهديون، ولهذا يدعون غيرهم ويهدون غيرهم. الهداية المثبتة التي هي هداية الدلالة والإرشاد، لا هداية التوفيق المنفية التي ليست لأحد من الخلق حتى خير الخلق عليه الصلاة والسلام. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الأئمة الذين ميزهم الله جل وعلا بعظيم صبرهم يصبرون على أذى الغير، لأنهم كما قال الإمام أحمد: ما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا شيئا من وظائفهم التواصي بالحق قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأنه لا بد منه، لأنه لا بد منه التواصي بالحق. فقد يسبب لهم مخالفة المخالفين ومعارضة المعارضين، وأهل الحق لا يلتفتون لهؤلاء دائما وأبدا، تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. هذه صفتهم وميزتهم. ولهذا حتى لا أطيل على إخواني، الواجب على المسلمين جميعا وطلبة العلم خاصة، لأن طلبة العلم يعرفون هذه المعاني ويقدرون قدرها الشرعي، يعرفون لهؤلاء منزلتهم وقدرهم بخلاف غيرهم من الجهال الذين ربما يبخسونهم حقهم أو الذين يبالغون في ذلك إلى درجة التقديس التي تؤدي إلى الضلال. لأن أهل العلم يقولون أن أول ما بدأ الشرك في بني آدم سببه تقديس الأشخاص، ناس اعتقدوا فيهم الخير فرفعوهم وبالغوا في رفعهم إلى درجة فاقت درجتهم التي أرادها الله جل وعلا لهم. فأهل السنة والجماعة من خصائصهم أنهم أمة الوسط والوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يعرفون بهؤلاء الأئمة قدرهم. ومهم جدا لطلبة العلم أن على الأقل يعني أن يتفقهوا في هذه المسائل ولو فقها مجملا، ولو فقها مجملا، يعني يلمون بأصول ما تعلق بالاختلاف بين الأئمة والعلماء حتى لا يقع هذا الخلط الذي عليه شبابنا اليوم، وأدى بهم هذا إلى التشكيك في الأصول، بل إلى محاولة نفس أصول سلفيتنا وهدمها من خلال هذا الطيش وهذا الجهل الفاضح الذي دلت عليه تصرفاتهم ومواقفهم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. قبل يومين يبلغني أحدهم أن فلان قال أنا فلان اتخذت موقفا، هذا المصطلح الجديد، اتخذت موقفا. قالوا هذا كش السبب؟ قالوا لأنه فلان تبين لي أنه مقلد، مثل ما قال الشيخ مقلد. يعني وما دليلك على أن المقلد من أمثال هؤلاء؟ الموقف الشرعي في حقه أنه يقطع التواصل به أو يهجر أو ما إلى ذلك، ما دليلك على ذلك؟ والعلماء يقررون أن العالم قد يقلد، لما لا يجد دليلا ولا مستندا قد يضطر إلى التقليد، فتهجرون العلماء وتقاطعونهم لأجل هذا، وهذا لفرط جهلهم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. أكتفي بهذا القدر لأنه جاءني طارئ أخي عبد الحق، لابد لي أن أذهب الآن.
جزاك الله خيرا،
وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك لكم في دورتكم وفي مدرستكم وفي طلبتكم وأوقاتكم جميعا. وأسأل الله الثبات على الحق لنا ولكم والمواصلة، لأن العبرة بالخواتيم في هذه المدرسة التي يعني بالثبات والمداومة تحققون النتائج المرضية وتصبح من المدارس التي تذكر في التاريخ كالجوزية وغيرها من مدارس المتقدمين. والله تبارك وتعالى أعلم، وبارك الله فيكم جميعا.
جزاك الله خير شيخنا، وبارك الله فيك، ونفع بكلمتكم الإسلام والمسلمين. سأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يبارك في أعمالكم وأعمالكم.
آمين.
وأن يديم صحتكم والعافية، وأن يطيل عمرك على طاعته. جزاك الله خير شيخنا.
آمين، جزاكم الله خير. سلمنا على إخواننا جميعا،
نحبكم في الله شيخنا،
أحبكم الذي أحببتمنا فيه. الله أن يجمعنا بإخواننا جميعا في دار كرامته كما جمعنا في هذه الدنيا. آمين. على هدي وسنة نبيه
صلى الله.
وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.